بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم ذكر ما في تقريرات المجدد الشيرازي قدس سره في مبحث الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي، ولاحظنا كيف أنه انتهى في نهاية المطاف إلى أن الأصل الظهوري في حال الدوران بينهما هو البناء على كون الأمر مولويا، واستشهد على ذلك بعدة شواهد. أولها أن الظهور هو هذا، ثانيها أن الغلبة هي تقتضي ذلك، ثالثها أن سيرة العقلاء تدين من يسمع من مولاه أمرا ثم يعتذر له بأنه احتمل أنه لم يكن مولويا بل كان إرشاديا، وإلى آخره مما تقدمت تفاصيله بعد أن أسس لكل ذلك بتعريف الإرشادي بأنه ما يجعل المولى فيه، ما يجعل المرشد فيه نفسه كأنه قائما مقام عقل المسترشد، وعليه فهو يصدر له الأمر على هذا الأساس من هذا المنطلق. هذا الكلام الذي هو من أهم ما ظفرنا به في هذه المسألة من الأساطين هذا العلم من السابقين، يعني من تعرفون يعني مرحلة المجدد الشيرازي، هو أنه هو المرجع العام لشيعة أهل البيت بعد الشيخ الأنصاري، فهو معاصر لصاحب الكفاية، ولعله يعتبر شيئا ما متقدما عليه. المهم هذا الكلام مهم جدا وينبغي التدقيق فيه والتأمل فيه، يلاحظ فيه، وعندما نعبر يلاحظ كما ذكرنا سابقا هذا الأمر يعني يكون أعم من أن يكون إشكالا أو جهة ينبغي تسليط الضوء عليها. ويلاحظ فيه أولا أن الدعوة، أن دعوى ظهور الحال في كون الأمر مولويا مجرد مصادر لا تصلح للحجية إلا عند أهلها، عند من هو استوضحها، شو قضية كأن وجدانية تقطع الكلام والبحث والنقد والإبرام، كأنه شخص يدعي ظهورا أمرا وجدانيا ينتهي الكلام. ومنه ما ادعي من كون الظهور كذلك، كون الظهور هو المولوية، إن صدر الأمر للمخلوق الأول، اللي هو في تضاعيف كلامه رحمه الله لاحظتم أنه قال إن لو صدر الأمر في مقام بيان أن الغلبة ليست هي المقياس، قال أنه لو صدر هذا الأمر، لو صدر أمر ما لمخلوق لم يخلق غيره ولم يصدر له أمر سابق على هذا العام، فهو عند ذاك أيضا نستفيد المولوية. هذه أيضا هي تبقى كما قلت أنها دعوة مصادرة، يعني بهالمعنى مصادرة، يعني هو بالنتيجة هي دعوة للنتيجة، فهذا دعوة النتيجة وحدها لا يمكن البناء عليها. بلي 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 لا لا غير السيرة، مختلف عنه، هو كلامهم صريح بهذا. وثانيا هو أول ما بدأ ذكر هذه القضية ثم بعد هذا آخر الكلام ذكر السيرة. وثانيا مما يلاحظ عليه ثانيا أن التأمل قاض بأن الطلب بحد نفسه قابل لأن تكون فيه إحدى خصوصيتين كل منهما وجودية، وليس أن إحداهما وجودية والأخرى عدمية فالأصل معها، بل إن كلا من الخصوصيتين هو أمر وجودي، وهذا مهم جدا في باب تحديد الإطلاق ومقتضاه. تذكرون احنا مثلا بعض الأحيان عندما كنا نستدل على ظهور صيغة افعل مثلا في الوجوب، كنا نقول أن الإطلاق مع الوجوب، الاستحباب يريد له مؤونة إضافية في بالكم، وأمور أخرى كثيرة من هذا القبيل. عندما مثلا نبني على أن الأصل في الأوامر أن تكون عينية، كنا نقول أن الكفائية فيها مؤونة، وهكذا في بالكم هذا الأمر تقدم. فهنا لابد أن نتأمل، هل أن حقيقة الإرشاد فيها خصوصية وجودية وحقيقة المولوية ليست فيها تلك الخصوصية فنقول أن الأصل عدمها، كما لاح ذلك من بعض كلماته قدس السنة، أو أن كلا منهما هو خصوصيته المميزة له خصوصية وجودية؟ الظاهر أن كلا منهما خصوصيته وجودية، ونحن نستدل على ذلك بما بنينا عليه وهذا غير ملزم له، وبما ذكره هو في بعض تضاعيف كلامه فيكون ملزما له. أحدهما ما يناسب المولوي، أو إحداهما إحدى الخصوصيتين ما يناسب المولوي، وهي بحسب ما اخترنا كون الطلب كاشفا أو ناشئا من تشريع الحكم أو محققا وموجدا للتشريع. هذه النقطة أشرنا لها، الفرق بين كاشف عن التشريع والناشئ من التشريع وبين المحقق للتشريع، لأن يعني بعض الأحيان تجي الأوامر هي بنفسها توجد التشريع، صحيح، وبعض الأحيان لا، هو التشريع قد أسس وتبلور وتم، تجي الأوامر موافقة له مطابقة له فهي تكشف عنه وتنشأ منه، صحيح. وهذا الأمر كون الطلب كاشفا أو ناشئا من تشريع الحكم هذا أمر وجودي، هاي الحيثية كون الطلب هو ينشأ من ذلك أو هو يحقق ذلك هذا أمر وجودي وليس أمرا عدميا. وبحسب ما اختاره هو قدس سره كون الطالب، وحاولت أن أختار حتى ألفاظه وإن كان اضطررت إلى شيء من التعديل لسبك العبارة وأن تكون مناسبة فيما ننقل لشأنه ومقامه. وبحسب ما اختاره المجدد الشيرازي قدس سره هي كون الطالب، هذه الخصوصية الوجودية في المولوية، هي كون الطالب يدخل نفسه في هذا الطلب لأجل اقتضاء نفسه وشوقها إلى وقوع الفعل من المكلف، سواء كان منشأ الشوق والاقتضاء هو عود المصلحة إلى نفس الطالب، يعني الأمر هو يرجع إلى نفس من يصدر منه الطلب فاعل الطلب، أو حبه واشتياقه إلى وصول المأمور بتلك المصلحة كما تضمنته تقريراته أو تضمنه تقريره الشريف. وهذا الكلام هو مأخوذ من تقريره رحمه الله، فهو ينبه إلى أنه في بعض الأحيان الطالب عندما يطلب ويطلب شيئا لنفسه، الموالي العرفيين عادة عندما يأمر غلامه بأن يفعل كذا وهو يريد مصالح من خلال ما يصدر من أوامر لأتباع المولى الحقيقي سبحانه وتعالى، في غنى عن طاعة من أطاعه، فعندما يأمره طبعا المصلحة لا تعود إليه سبحانه وتعالى، يعني هو مستغني عن المصلحة، المصلحة تعود إلى عبده، لكن هذا عندما عبده
ينال المصلحة يكون هذا الأمر من جهة المولى مطلوبا لنفسه، يعني هو يضع نفسه في الأمر. وقلنا أنه بعض الأعلام من أساتذتنا السيد الأستاذ السيد الحكيم بعض الحين يعبر عن هذه الفكرة، يقول هو يأخذها على نفسه، يعتبرها على نفسه، يعني يفترض أنه الآمر مو مجرد أنه يصدر الأمر وإنما يرهن، يعني كأنه يقول هذا ارتباطي بك ومولويتي هي التي تقتضي، فيرجع الأمر لنفسه، هو يأخذ تحقيق هذه المصالح لنفسه. كان يقول لأجلي أنت أفعل كذا، يبقى لأجلي أفعل كذا، لماذا؟ لأنه يريد الخير له، مو لأجلي أنا محتاج، هذا لأجلي، هذه اللي هي تصير ناشئة من فيض لطفه، مو ناشئة نعوذ بالله حاشا لله من حاجته وفقره. واضح بعد هذا الشأن، بعد هذه الأمور الكلامية إن شاء الله لا تخفى عليكم. هذه الخصوصية الأولى لها صياغتان، صياغتنا وصياغته، كلاهما واضح أنها وجودية بالنسبة للمولوية، وهذا هو المهم. المولوية إذن خصوصيتها وجودية مو خصوصيتها عدمية. والأخرى ما يناسب الإرشادية، وهو خصوصية الأخرى، إحنا من نصير عندنا أمور نحتمل إحدى خصوصيتين، والأخرى ما يناسب الإرشادية، وهو بحسب ما اخترناه نحن ما يصدر من الطالب من حيثية كونه بصدد بيان ما ينبغي للمطلوب منه أن يفعله وأن يحققه خارجا، سواء كان مما يحكم به العقل من كمالات أو تدفع إليه الفطرة من تحصيل المنافع ودفع المضار، ما يفرق، المهم هو الشيء الذي يرتبط به. وربما إرجاع الأمر إلى هاتين النقطتين، يعني إما الإيصال إلى الكمال وإما دفع المضار وجلب المنافع، هذا ربما هو ترجع إليه عامة الجهات الإرشادية، لأن هي لا تخلو، إما أن ترجع إلى أن الإنسان يفعل الحسن ويترك القبيح وما أشبه ذلك من الأمور التي هو يدركها العقل العملي، وإما أنها ترجع إلى أنه ينال شيئا. فالأمر الإرشادي مثلا الطبي يرجع إلى ماذا؟ إلى أن يدفع الضرر أو إلى أنه يجلب المنفعة. الأمر الإرشادي ليرجع مثلا إلى أنه في التربية مثلا التي تكون للوالد لولده حتى يعرف كيف يكسب رزقه، أيضا يرجع إلى جلب المنافع، يحذر من أصدقاء السوء لأنه سيضرونه، أيضا كذلك ترجع إلى دفع المضار، وهكذا. فهي عادة لا تخلو، عادة أنا ما عندي سبر كامل بس هكذا يبدو لي أنه هذان الأمران الكليان ينضوي تحتهما عامة مناشئ الإرشاد. هذه النقطة ما نبهنا إليها في بداية البحث، لكن تدريجيا تتبلور القضايا. فهي عادة تعود إلى أحد أمرين، إما تحصيل الكمالات، بأي معنى تحصيل الكمالات؟ يعني أنه هو يفعل الحسن ويترك القبيح، وهذا هو يكمل الشخصية اللي هي مستعدة للتكامل عادة، أو ماذا؟ أو دفع المضار وجلب المنافع. هذا بحسب ما اخترنا، وهو بحسب ما اختاره قدس سره تنزيل المرشد نفسه، وهذا أيضا عبارته أو المضمون الذي هو قريب جدا من عبارته، وهو تنزيل المرشد نفسه منزلة عقل المسترشد. ولما كان عقله إذا علم بمصلحة للمسترشد يحركه نحو الفعل، فيحركه المرشد حينئذ من حيث ماذا؟ من حيث هو مقامه الذي أقام به نفسه، وهو أنه ينوب عن عقل المسترشد، صحيح؟ فيحركه المرشد حينئذ نحوه لذلك، أي لعلمه بالمصلحة. فعلى كل حال لا بد، هذه النتيجة سنصل إليها وهي مهمة جدا فيما نحن بصدده. على كل حال احنا لدينا أمر، واتفقنا مع المجدد الشيرازي على أن الأمر هو محفوظ بحقيقة الطلبية في حالة كون الأمر مولويا وفي حالة كون الأمر إرشاديا. من هالناحية متفقون. الفارق بينهما يرجع إلى أن الأمر صالح لكل منهما، لكن إذا كانت فيه الخصوصية المناسبة للمولوية فهو تشريع مولوي، وإذا كانت فيه الخصوصية المناسبة للإرشاد فهو إرشادي بعد لا يكون مولويا. هذا واضح؟ زين، نأتي هنا. خصوصية المولوية وجودية أو عدمية؟ وجودية. حسنت، إذا هي وجودية يعني ماذا؟ يعني بعد ما قلنا نقدر نقول الإطلاق يكون مع المولوي، فإحنا نحتاج أن نثبت أحد الأمرين ليس إلا. واضح إن شاء الله؟ فعلى كل حال لابد من فرض أمر وجودي في كل من الاحتمالين، فلا يبقى محل للبناء على المولوية تمسكا بأصالة عدم تنزيل الطالب نفسه منزلة الغير، كما ذكر هو قدس سره أو فقل ذكر عنه. إنصافا هو التقرير مكتوب بطريقة مو واضح أنه مسبوك سبك علمي بالمعنى الأخص، فإحنا على الأقل احتياطا نقول المنسوب له، هذا هو قدر متيقن من المطلب. فهو ذكر تضمن تقريره هذه الجهة، يقول أصالة عدم تنزيل الطالب نفسه منزلة الغير، هذه الأصالة معارضة بأصالة أخرى تشبهها من سنخها، وهي أصالة عدم إدخال الطالب نفسه في هذا الطلب بحسب تعريفه هو رحمه الله. هو عرف المولوي بماذا؟ أنه المولى هو يدخل نفسه. وفي التقرير إذا تراجعونه، إذا بعض الأخوة يعرف اللغة الفارسية، حتى ينقل ألفاظ مجدد الشيرازي باللغة الفارسية في هذه القضية بما يدل على نفس المضمون، بما يدل على نفس المضمون. هذا كونه هو يدخل نفسه بهذا المعنى يعني ماذا؟ يدخل نفسه في الطلب بمعنى أنه يقول هذا الطلب من جهتي مولويتي، أنا أريده لنفسي، كأنه هو هذا أيضا جهة وجودية، فهما من هذه الناحية سواء، لا مرجح للمولوية على الإرشادي. وهذا هو الإشكال الثاني الذي هو يرجع إلى تحقيق حقيقة المولوية والإرشادية، وهذا هو روح المطلب. ثالثا، أن الغلبة التي ادعى أنها وحدها أيضا تصلح لإثبات المطلب. خدمة. نعم، احنا بعد ما نقدر نبني، ما نقدر نقبل ان المولوية هي الاصل، يعني ما راح نقدر نبني ان المولوية هي الاصل، بينما احنا اذا اخذنا فقط بهذه العبارة انه اصالة عدم جعل نفسه، ما هذه العبارة اللي اقرأناها، هذا كأنه اذا خليت وطبعها تقتضي ماذا؟ ان المولوية هي الاصل. عفوا، اصالة عدم تنزيل نفسه منزلة الغير ومنزلة عقل الغير، هذه اللي هي الجهة الإرشادية، هو كأنه ركز عليها أنها هي المنشأ. فهو هذا يذكرها، لكن لابد من أنه نلتفت إلى أنه هو نفسه من حلل المولوية وعرفها أيضا أخذ فيها جهة وجودية، فمثل ما هذه جهة وجودية أنه لا يحل ويقيم نفسه مقام عقل المسترشد، هذا أمر وجودي، فنقول أصالة عدمه هو أنه لا يقيم نفسه في الطلب ويأخذ الطلب من حيث نفسه، هذا أيضا أمر وجودي آخر. الكلام يعني من هذه الجهة هما مشتركان، كل واحد يضمن خصوصية وجودية. فصار الحجة ماذا؟ هي الوجه الأول اللي ناقشناه. أما هذا التحليل، تدرون إحنا بعض الأحيان من نجي نأخذ كلام، هو إحنا من قرينا أمس عبارة تذكرون كأنه بي أربع وجوه تثبت المطلب، فالإنسان كأنه إذا وجد ضعفا في أحد الوجوه ماذا يجد؟ يجد أنه الوجه الثاني يرممه، الوجه الثالث يرممه، يصير تحت تأثير الرأي. نعم، يصير تحت تأثير الرأي، بينما المفروض نجي نحلل واحد واحد وأيضا ننظر إليها نظرة مجموعية، حتى أيضا من نخسر يعني شيء من التحقيق للوصول إلى الحقيقة. هذا كله مهم جدا، ما أريد أقلل من شأنه، ولكن أيضا إذا بنلاحظ كل واحد على حدة المفروض أنه نلتفت، كل واحد هو به ثغرة، كل واحد به مشكلة. نعم.
بالنسبة للمولوية،
نعم،
إذا قلنا وجودية يعني راح يصير المولى أو المشرع في زمان ما،
نعم،
غير موجود له المولوية، وهذا خلاف
ما هو
صفات الرعين ذاته.
يعني هو صفة التشريع تشوفوها من صفات الذاتية، صفة التشريع
مولى كونه مولى،
لا هو كونه مولى هذا ثابت على كل حال، بس هو احنا الحديث عن
المولوية هي
كونه مولى ايضا من صفاته الفعلية مو الذاتية، لانه هي تأخذ من مقام علاقته بخلقه، فما صارت صفة ذاتية بحد نفسه، هو مولى علما غير لعباده لخلقه ايضا هي صفة مثل خالق، مثل كونه خالقا. نعم مثل رازق بلي لا أنا ما قلت مو من أسمائه الحسنى، أقول هذه من صفات الفعل ومن صفات الذات، بل هذا بعد كلامي عميق إحنا سبق أن تحدثنا عنه في بعض التفاصيل. وثالثا أن الغلبة، نأتي إلى الغلبة اللي هو ذكر في بعض كلامه أنها ليست هي حجتنا، ولكن هي أيضا صالحة لإثبات المطلب، يعني كأنه دليل تنزلي كان عنده رحمه الله. ثالثا أن الغلبة لا تثبت إلا بالإحصاء، شلون نثبت الغلبة؟ عادة نثبت بالإحصاء، وليس من الواضح إحصاء الأشياء استقراء لا بأس، وليس من الواضح أن يتم المطلب إن حملنا عامة الأوامر الخالية من القرائن الخاصة على الإرشاد، فتدخل فيها يعني هذا الأوامر الخالية من القرائن الخاصة، فتدخل فيها أكثر الأوامر الصحية والاجتماعية والنفسية. احنا قد يكون المشهور الفقهي يبني على أن هذه الأوامر مولوية ليست إرشادية، ولهذا يسجلها في المستحبات، أصلا باب السنن والمستحبات في كثير من الأحيان يتضمن أوامر صحية، لعله أنت ظفرتم بذلك، أنت تشوفوا مثلا كتبنا الفقهية اللي بعض الأحيان تشير إلى مستحبات في مختلف الأبواب، هي عادة تشير إلى أمور من هذا القبيل. إحنا مرة نبني على هذا الأمر ونأخذ مسلنا ومفروغا عنه، هذا بعد بالحقيقة احنا يعني كأنه هذا ما وراء البحث، ما وراء هذا بحثنا، يعني احنا اخذنا لوازم نتائج البحث، فهذا بعد اشد من المصادر عن المطلوب. مرة لا نريد نحقق القضية ونعطي فسحة لاحتمال ان لا تكون هذه الاوامر مولوية بل تكون ارشادية، نخلي هذه فسحة في مقام البحث، سأحنا ماذا ننتهي في نهاية المطاف، هذا مطلب آخر. المهم ونحن نبحث ماذا نحتاج، نحتاج أنه هذا الأمر بعد نبني على أنه محتمل، يحتمل أن تكون إرشادي، بناء عليه بعد هذه لا يمكن أن تدخل في الإحصاء والاستقراء، لأن هذه كلها هي محتملة أن تكون إرشادي، فعلى أساس إحنا نبني عليها أنها هي هذه كلها مولوية وأنه مستحب، هذا بالحقيقة إحنا كأنه طوينا النتيجة وبنينا عليها، هذا مو تام. وإنصافا أنا الآن كأحد الطلبة الذين يبحثون المسألة، أنا الآن عندي احتمال قد يكون هو أغلب الظن كما يقول الأعلام أنه يبنون مثل ما قال السيد الحكيم رحمه الله، السيد الجيد هو مثل ما قال المجدد الشيرازي، مثل ما غيره أيضا يقول بذلك، منقول عن السيد السستاني أيضا نفس النتيجة أنه هو يبني على أن الأصل المولوية ويصرح بذلك في بعض كلماته وإلى آخره، هذا ربما يسبب ترجيح احتمالي، لكن هل أنه هذا الاحتمال مغلق أنه تكون الإرشادية ليست الأمولوية ليست هي الأصل، ونحتمل أن هذا العالم من الأوامر كل أوامر إرشادية. الآن في مقام البحث لابد أن هذه القضية نأخذها بنظر الاعتبار، لأنه محتملة جدا، محتملة جدا. وبناء عليه إذا هي محتملة جدا بعد لا يمكن أن نأخذها من مقدمات إثبات المدعى، ليس نأخذها من مقدمات الإثبات. لأن نفترض أن الغلبة هكذا، هو إذا بنيت على أن الغلبة هكذا يعني ماذا؟ يعني أدخلت هذه الأمور كلها في المولوي، صر واضح بعد مصادرة الشيء راح يصير بخلل منطقي الاستدلال. احنا سامو بصدد ذكر التفاصيل في مقام إن شاء الله. الآن خلنا نركز على كلامه. وإن تنزلنا وقبلنا كون الأوامر المولوية تزيد على الأوامر الإرشادية، خلينا نتنزل في مقام التنزل نقبل هذه الدعوة، يعني هي عفوا قبلها. وإن تنزلنا وأخرجناها من الإحصاء فليس من الواضح تحقق الغلبة. إذا أخرجناها من الإحصاء لا قلنا أنها هي إرشادية ولا قلنا أنها مولوي، بعد أول الكلام يصير غلبة. وإن تنزلنا، وهذا التنزل أوضح من التنزل السابق، السابق أصلا قد يكون مو تنزل بالمعنى الحقيقي بحسب لغتنا العلمية. وإن تنزلنا وقبلنا كون الأوامر المولوية تزيد على الأوامر الإرشادية، قلنا أنها أكثر منها، فلا موضع ظاهر للبناء على كون هذه الكثرة النسبية صالحة لصرف الظهور إليها. لأن أول الكلام أن أي كثرة هي توجب الظهور، أي كثرة توجب الظهور؟ الكثرة الغالبة إلى حد يكون ما عداها مغفولا عنه عرفا لندرته هي وحدها التي توجب انصراف الظهور إليها. أما فيما عدا ذلك من يكون كل منهما محتملا هذا بعد ما راح ينفع. صحيح؟ يعني مثلا احنا كلمة القرء هي أغلب الأحيان مثلا تستعمل في ماذا؟ في الطهر، خلينا نقول مشترك ومو أكثر مشترك، فهي الكثرة تصير مبررة لأن نحمل على الطول. مثلا احنا عندنا راوي مشترك، شوف هذين يومياتنا الفقهية احنا في يعني ابحاثنا في تجاربنا في البحثية مو غريبة عليكم، عندنا راوي مشترك، فنقول هذا الراوي يتردد بين امرين، بين شخصين، ابو بصير مثلا ابن سنان يتردد بين شخصين، فهل يعقل أنه نقول لأنه فلان رواياته أكثر إحنا إذا ترددنا إحنا نحملها على الأكثر؟ أتقبلون هذا الكلام؟ مرة تقول هذا نادر أن يروي بحيث ينصرف الذهن علما إلى ذلك الشخص المعروف المشهور، والباقي الثاني هو ما عنده غير رواية واحدة أو روايتين، في مثله ينعقد الظهور. إذا انعقد الظهور ليش انعقد الظهور؟ لأن الانصراف ناشئ من غلبة كون الراوي المسمى ابن سنان هو فلان، هو عبد الله مثلا مو محمد، فهنا نستفيد من الغلبة. أما بربكم احنا شلون نستفيد من الغلبة؟ بمجرد أنه صار هذا أكثر من ذاك شيئا ما، صار أكثر من ذاك بنسبة معينة مثلا 70% إلى 30%، هذا حق الغلبة توجب انصراف، هذا ما راح ينفعنا. ومن ثم سنحتاج إلى ماذا؟ سنحتاج إلى أن نحصل على غلبة تجعل الفرد المغلوب نادرا مغفولا عنه عرفا حتى الغلبة تسبب النظهور، وهذا ما لا يتحقق حتى على مبنى حتى مع التنزل عن كل الإشكالات التي ذكرناها سابقا. فإن الكثرة الغالبة إلى حد يكون ما عداها مغفولا عنه عرفا لندرته، هي وحدها التي توجب انصراف الظهور إليها. إذن احنا الاستدلال على المدعى بالغلبة بعد ما يصلح أنه يثبت المطلب صحيح. ورابعا أن بناء العقلاء اللي احنا قلنا هذا أقوى الأدلة، لا تذكرون من قرينا عبارته أمس، قلنا هذا أقوى الأدلة في كلامه رحمه الله. ورابعا بل بخدمته إيه، فهذا صار الدليل الأول، هذا صار الدليل الأول، صار الدليل الأول اللي قلنا هذا هو دعوة. بعد احنا ما انفناها قطعا، تلاحظتوا من قلنا واحنا عبرنا ملاحظات في المطلق ولأجل هذه القضية، لكن هي هذه الأمور ربما هي لا تكفي. أنا ما أقدر أنكر يعني هذا الأمر الوجداني وأدعي وجدانا في مقابله إنصافا هكذا، لكن قلنا أنه هذا مجرد دعوة مصادرة تصير حجة على من ثبتت عنده، ولا أقدر أيضا أقبلها وأتبناها. ورابعا أن بناء العقلاء على إدانة العبد إن أمره المولى ولم يطعه بذريعة أنه يحتمل أن أمره بداعي الإرشاد، هذه الإشكالية اللي هو ذكرها في آخر كلامه، هذا يحتاج إلى أن نقف عنده. نقول لا يخلو هذا الكلام إما أن يكون مع ظهور الأمر بكونه مولويا لوجود قرينة خاصة أو عامة عليه أو لا، إذا مع القرينة فصارت القرينة هي الحجة. والبناء العقلائي في الحقيقة بعد تحقق صغر الظهور، فهو بناء مستجيب للظهور، بناء يبني على الحجية ويرتب لوازم الحجية، وهو إدانة من قامت عنده الحجة على شيء وتملص منه وتذرع بذريعة غير مقبولة لأنه مخالف للظهور، فصار ماذا؟ صار يساوي الدليل الأول. وأما إذا قلنا بني مولانا أحسنتم بالمنشأ،
بس هو مثل المنشأ ومن لو جاء مهما كان المنشأ السيرة ثابتة.
إيه فهو إحنا الآن قاعد نناقش، هو نفث إحنا قاعد نناقش يخون، شوفوا يا تشوفوا يا اللي كلام اللي هو أدق أنتم دققوا أكثر حتى إن شاء الله نستفيد من عندكم. أما أنه تقولون هو نفى المنشأ، يعني هل أنه نفي أحد الأعلام يصير حجة؟ هو حتى عند ذلك العلم وعندكم، هل أنه نفي أحد الأعلام يصير حجة بحيث ردون كلامنا على أساس أنه هو نفى؟ فإذا نفى هو قاعد نبحث عن هالقضية. نعم، فإحنا قاعد نناقش يا شيخ نخوة، نقول هذه السيرة إذا هي رجعت إلى أنها صغراها الظهور فهي ليست سيرة خاصة، وإنما هي سيرة كلية مبتنية على لزوم العمل بالحجة. بعد عندك شيء آخر؟ ما في شيء آخر. فقيمتها العلمية ماذا؟ قيمتها العلمية بحجية ظهورها، بحجية الظهور فيها. واضح؟ وإما
إنه البارحة قال إذا أمر المولى عبده
به صح
كلمة مولى
بلي بلي إن شاء الله يجي سأنتوا إذا قارين الدرس يمكن شان نغنيكم عن المرة بلي. أن بناء العقلاء على إدانة العبد إن أمره المولى ولم يطعه بذريعة أنه يحتمل أن أمره بداعي الإرشاد لا يخلو، إما أن يكون مع ظهور الأمر بكونه مولويا لقرينة عامة أو خاصة في العلاقة بين المولى والعبد من قبيل ندرة اهتمامه بنصحه وتربيته كما هو حال كثير من الموالي العرفيين الذين يتوصلون إلى أغراضهم الشخصية من خلال ماذا؟ من خلال أوامرهم المولوية، فهذا متين لا غبار عليه، ولكنه فرع ماذا؟ فرع ثبوت الظهور صحيح. وإما أن لا يكون بلي
هو الثاني والعلم، يعني أنا رأيت أنه رأى صلاحي في هذا الفهم،
خلينا نكمل لان وقت واقع لان وبعدين ان شاء الله بخدمتكم. واما بس تركزوا وياي لانه واقعا المطلب دقيق. واما انه لا يكون مع ظهور الامر بكونه مولويا كان يكون في حال كون الامر ذا لطف من جهتين، من حيث كونه شارعا ومن حيث كونه ناصحا. احنا عندنا امر لطيف ظهر لطفه من جهتين، من جهة التشريع وهو من اعظم اللطف نحمد الله عليه، ومن جهة النصح وهو ايضا من اعظم اللطف ونحمده عليه. النتيجة هو عنده لطف من جهتين. فهنا لا يوجد بناء للعقلاء كما ذكر قدس سره. أصلا أول الكلام من نقبل هذا البناء العقلاء، من نتصور القضية بهذا النحو. ومن هنا يتوقف العقلاء عن إدانة ولد الطبيب. هاي الجهة اللي قلتها سيدنا موضوع العامر، هو أخذ ماذا؟ فقط جهة العامر صحيح. ومن هنا يتوقف العقلاء عن إدانة ولد الطبيب إن لم يأخذ بأمره بما تردد في كونه ناشئا من مولويته الأبوية أو من نصيحته الطبية. هل يدعى؟ المفروض هو عنده صفتان. أما مثل ما انتبهتوا إذا هو أخذناه فقط من حيث كونه آمرا مولى، عفوا من حيث كونه مولى، طبعا إذا من حيث كونه مولى إيش راح يصير؟ وين راح ننتهي؟ راح ننتهي إلى المولوي. بينما إحنا المفروض نفتح عيننا على الجهة الأخرى. هو عنده صفة، وهذا هو أول ما ذكرناه في مناقشة سيدنا الجد قدس سره. إذا أخذناه من حيث أنه تشريع، من حيث أنه شارع، من حيث أنه مولى، طبعا راح يصير كأنه القضية هي قياساتها معها، فنصل إلى النتيجة التي ادعوها. أما إذا لاحظنا الأمر والتفتنا إلى الجهتين معا وهي كونه شارعا وكونه ناصحا في مثله، أول الكلام أنه توجد إدانة عقلائية، واضح إن شاء الله. وعليه فلم يثبت دليل يعول عليه للبناء على أن الأصل الظهوري عند الدوران بين المولوية والإرشادية هو المولوية. وللبحث الصلاة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.